بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر المبارك في هذا المكان الطيب المبارك، نلتقي لقاء إيمانيا أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه. أيها الأحبة، لقاؤنا كما تحدث أخي الكريم هو بعنوان وقفات رمضانية، ولا أكتمكم أنني احترت لكثرة الوقفات مع ضيق الوقت وقلة الزاد، ولهذا اخترت بعضها، بل اخترت أهمها في رأيي مع حرصي على عدم التكرار فيما سبق أن تحدثت فيه في العام الماضي في محاضرة رمضان مدرسة الأجيال، تحاشيا للتكرار، فسأقف وقفات أخرى. وقد اخترت أربع وقفات، وإن اتسع الوقت قد تصبح خمسا، وهي ألخصها في مقدمة هذا اللقاء في الوقفات التالية. الوقفة الأولى سر الصيام، الوقفة الثانية أحاديث ضعيفة، الوقفة الثالثة تتعلق بما يمكن أن أسميه التفقه بأحكام الصيام والتفقه بأحكام الدين، الوقفة الرابعة وهي في نظري من أهم الوقفات وقد تأخذ نصف هذا اللقاء، وهي بعنوان صبرا آل ياسر، وهي جولة في أنحاء العالم الإسلامي مع المعذبين في عالمنا الإسلامي، في بلدنا الإسلامي الكبير، في عدد من هذه الدول وأخص منها هذا اليوم الجزائر. فإن بقي متسع من الوقت أخذت الوقفة الخامسة، ولعلها تكون بعنوان الله أكبر. هذا موجز لهذا الدرس، وهو كما قال أخي الكريم هو الدرس الرابع في هذه السلسلة التي أشكركم لمتابعتها وعلى متابعتها، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للعمل بما فيها من الخير. أيها الأحباب، كما قلت نحن في شهر عظيم، في شهر مبارك. أذكر في مقدمة هذه الوقفات أنه استوقفني أمر لم أذكره في الحقيقة من الوقفات، ولكني اعتبرته مدخلا، وهو أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاث فرص عظيمة كل واحدة منها تكون سبيلا لتكفير الذنوب. وقد وقفت متأملا ومتألما كم من الناس يخرج رمضان ولم يفوزوا بفرصة واحدة والعياذ بالله، حتى وإن صاموا، حتى وإن قاموا، حتى وإن أدركوا ليلة القدر، فقد لا يغفر لهم والعياذ بالله، لأنهم قد لا يصومون، لأنهم قد يصومون ولكنهم لا يصومون إيمانا واحتسابا، وقد يقومون الليل ولكن لا يقومون إيمانا واحتسابا، وقد يحيون ليلة القدر ويوافقونها ولكنهم لا يقومونها إيمانا واحتسابا. فالشرط عظيم، وهناك تصورت في المقابل من سيخرج، بل من ستأتيه، قد تأتيه ليلة القدر وقد غفرت ذنوبه، تغفر له ذنوبه لصيامه، وتغفر له ذنوبه لقيامه، وتغفر له ذنوبه لإدراك ليلة القدر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن للجنة 8 أبواب، كل باب يدخل منه نوع من الناس، باب يدخله الصائمون، وباب يدخله أهل العبادة الفلانية، وهكذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما على المرء أن يدخل من أي الأبواب؟ بالثمانية شاء، يعني هل يمكن أن يدخل أحد من هذه الأبواب الثمانية؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر رضي الله عنه يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فكذلك هناك من ستغفر له ذنوبه لأنه صام إيمانا واحتسابا، وهناك من وتغفر له ذنوبه لأنه قام إيمانا واحتسابا، وتغفر له ذنوبه ما تقدم من ذنبه لأنه وافق ليلة القدر، وأسأل الله أن نكون وإياكم منهم. وعلى كل حال، إن فاتتنا فرصة يا أحبة الشراء فوالله إن الخسران كل الخسران، أن تفوتنا جميع هذه الفرص، هذا والله هو المحروق. لو قيل لنا إن إنسانا تقدم لوظيفة ميسرة 3 مرات ويفشل، لا خير فيه. 3 مرات، دخل المرة الأولى وفشل، ودخل المرة الثانية وفشل، ودخل المرة الثالثة وفشل، ماذا يرجى منه؟ ونحن أمامنا فرص عظيمة، ونسأل الله ألا نكون من المحرومين. هذه إشارة في فرص في هذا الشهر الذي هو شهر، يا أحبة الكرام، شهر الخيرات وشهر الفضائل. وقد رأيت أناسا في العشر الأواخر من رمضان ليس بينهم وبين الحرم إلا 4 أمتار، ويسمعون قراءة الإمام، يرتكبون عدة معاصي في وقت واحد، جالسون قرب الحرم يلعبون البلوت ويدخنون ويشربون الشيشة ويتكلمون باللغو والرفث، وأمامهم جهاز من أجهزة اللهو المحرمة، ومع ذلك لا يصلون مع المسلمين، فأي حرمان أعظم من هذا الحرمان؟ فيا أحباب، إننا نرى أناس الآن لا يزيدهم رمضان إلا سوءا والعياذ بالله، لا يزيدهم رمضان إلا بعدا من الله جل وعلا والعياذ بالله. وقد تلقيت إحصائية من أحد مراكز الهيئات، وفوجئت فيها أن ما يتعلق بمعاكسات الشباب للنساء تزيد في رمضان والعياذ بالله. وتعلمت والله، وبلغني أن بعض محلات الفيديو تحقق أعظم الأرباح في رمضان. فأقول: كونوا على وعي وانتباه حتى لا نؤتى على حين غرة. أقول: الوقفات التي أبدأها بالوقفة الأولى سر الصيام. لفت نظري وأنا أقرأ في كتاب الله، ونحن كما تعلمون يا أحبابنا دروسنا هذه في فقه القرآن، لفت نظري أن الصيام دخل في أغلب الكفارات إن لم يكن في كل الكفارات. وجدت أن الصيام دخل في كفارة القتل الخطأ. وجدت كما قال الله جل وعلا: فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ودخل في كفارة الظهار كما في سورة المجادلة: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ودخل في كفارة الجماع في رمضان عندما جاء الرجل في حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وقعت، وفي رواية: هلكت وأهلكت. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وقع على أهله في رمضان، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال له: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. الحديث. إذن الصوم أيضا دخل في كفارة الجماع. ووجدت أيضا أن الصيام دخل في كفارات أخرى ككفارة الصيد أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما. ودخل أيضا في كفارة اليمين أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لما ذكر الله جل وعلا كفارة اليمين من الإطعام وتحرير الرقبة والكسوة ويد الخياط، قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ونجد أيضا أن الإطعام دخل في الحج أو أن الصيام دخل في الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن نجد أن الصيام دخل كما قلت أيها الأحباب في هذه الكفارات. فوقفت متأملا، لم يدخل الصيام في هذه الكفارات إلا لحكمة عظيمة. وقد عشت مع هذا الموضوع فترة طويلة، واتصلت بعدد من ببعض مشايخنا وسألتهم عن هذا الأمر الذي استوقفني. ولا أكتمكم أنني وأنا أتحدث إليكم الآن لم أصل إلى ما يشفي غليلي في هذه المسألة، واحترت بين أن أقدم لكم ما لدي على ضعفه وقلته أو أن أنتظر حتى أستكمل الموضوع في زمن قادم. فقلت لعلني أتحدث الآن بما فتح الله به علي، فإن وفق الله جل وعلا وزدت علما في هذه المسألة فسأذكرها في حينه. بل لعل ذكري لهذه القضية بهذا الطرح يكون ميدانا لطلاب العلم للتأمل فيه. فوصلت إلى بعض الأمور السريعة أذكرها فأقول أيها الأحباب: الكفارات إما بذل محبوب أو منع عن مرغوب، لأننا نلحظ أن الكفارات إما تحرير رقبة أو إطعام أو كسوة أو نحو ذلك أو الصيام. العلماء قالوا: إما بذل مرغوب، إما بذل محبوب والمال محبوب، أو منع عن مرغوب، فالصيام منع عن مرغوب، أنت عندما تصوم فإنك تمنع وتمتنع عما ترغب في أن تأكل وتشرب. فقلت: هل هناك علاقة بين هذا الصيام وبين هذه الكفارات؟ فوصلت إلى أن أسباب الخطأ والذنب والوقوع غالبا فيما يوجب الكفارة، أقول غالبا لأن بعضها ليس ذلك، إما قلة تقوى أو ضعف إرادة. إما قلة تقوى، فمثلا الذي يظاهر زوجته ويجعلها كأمه هذا ضعيف التقوى، الذي يقتل الصيد هذا ضعيف التقوى، الذي يحلف ويحلف في يمينه فيه دليل على ضعف التقوى. القتل أيضا حتى وإن كان خطأ قد يكون له ارتباط، أقول قد يكون له ارتباط ببعض وجوهه في ضعف التقوى. فجاء الصيام ليربي الإنسان في هذه النقطة التي ضعف فيها، وكذلك ضعف الإرادة. فالرجل الذي يقع على زوجته في رمضان إن لديه ضعف تقوى، وقد لا يكون لديه في الحقيقة ضعف تقوى، ولكن يكون لديه ضعف إرادة. وفيه فرق بين ضعف الإرادة وضعف التقوى، لأن ضعف التقوى أن يكون الإنسان ضعيف التقوى فاسق أو نحو ذلك، لكن قد يكون الإنسان ملتزم وطيب ولكنه ضعيف الإرادة. وإن كان متقيا، وهو الذي عبرت عنه عائشة رضي الله عنها في قولها عندما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ولكنه أملككم لإربه أو لأربه، على أي الروايتين ورد، دليل على قوة إرادته صلى الله عليه وسلم. يعني أن الإنسان عندما هل يجوز أن يقبل زوجته في رمضان، العلماء لهم خلاف في هذه المسألة، وبعضهم يفرق بين الشيخ الكبير والشاب، مع أن التفريق فيه نظر، ولكن القاعدة فيها والأقوى هو ضعف الإرادة. بعض الناس قد إذا قبل زوجته لا يملك إرادته. الرسول صلى الله عليه وسلم وإن قبل في رمضان لكنه كان أملك الناس لأرضه صلى الله عليه وسلم أو لإربه صلى الله عليه وسلم، فهو عنده قوة إرادة مع أنه إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. فإذا في مثل هذه المسألة لا يكفي فيها التقوى، بل تحتاج أيضا إلى قوة إرادة. فالصيام يربي في الإنسان قوة الإرادة. فإذا وجدت أن الصيام دخوله، أن الصيام وأن دخول الصيام في هذه الكفارات يربي في الإنسان التقوى ويربي فيه قوة الإرادة. وإذا اجتمعت هاتان الصفتان في الإنسان، التقوى مع قوة الإرادة اللتين يربيهما الصيام، قل أن يقع فيما يحتاج إلى الكفارة، فلا يجامع زوجته في رمضان، ولا يظاهر زوجته كما نهى الله جل وعلا، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. نعم، فضعف تقوى، كيف يظاهر من زوجته ويجعلها كأمه؟ فالصيام يربي فيه التقوى حتى لا يقع في المنكر والزور الذي قاله الله جل وعلا. كذلك الصيد، وهو يعلم وهو محرم أن الله حرم عليه الصيد، والصيد قتل الصيد فيه الأمران، فيه ضعف التقوى وفيه ضعف الإرادة. فيأتي الصوم أيضا ويربي فيه هذا الأمر. كذلك اليمين الذي يحلف على شيء ثم يحنث إلا في وجهه الشرعي، كمن حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأغلب الذين يحلفون في أيمانهم ينبثق إما من ضعف تقوى أو من ضعف إرادة. وعندما حلف كان صادقا أنه لم يفعل، ولكن أمام ضعف إرادته قد يخل بيمينه، أو يكون ضعف تقوى، أو يحدث الأمران جميعا. فيأتي الصيام في إحدى الكفارات ليحقق هذا المعنى. وبهذا ندرك أن سر الصوم عظيم، ونرجع إذا كان هذا يا أحبتي فيما هو كفارة، فكيف بالأصل وهو صوم رمضان؟ هل رمضان يحقق فينا التقوى؟ بل هل نحن نحقق التقوى في رمضان في صيامنا لرمضان؟ هل نحن نبني إرادتنا في صيامنا لرمضان؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك يقول أحد العلماء إن الدساتير والقوانين واللوائح مهما تكن من الضبط والإحكام لا تستطيع أن تصنع الإنسان من داخله، ولا تستطيع أن تصنع ضميره وقلبه ووجدانه وشعوره وعاطفته، وإنما هي تحكم فقط من الظاهر. إن عبادة الصوم منهج إلهي يوقظ الضمير ويبسط حراسته على الإنسان، وبذلك تتطهر الأرض، تتطهر الحياة من البغي والعدوان، ويضيء الوجود بنور الله جل وعلا. وبهذا أقول إن هذه المسألة وهي سر الصوم ودخوله في الكفارات يدل على معان عميقة، فنرجع إلى الأصل. وقد مضى من رمضان عدة أيام، مضى 7 أيام، هل لاحظنا تحسنا في أحوالنا مما يحقق معنى التقوى؟ هل لاحظنا ما يحقق قوة الإرادة؟ وإذا توافرت هاتان الصفتان التقوى وقوة الإرادة تحقق للإنسان خيرا عظيما، والصيام يحقق هذه المعاني. فمن صام ولم يتقوى إيمانه ولم تتقوى إرادته فلم يصم الصيام الشرعي وإن أمسك عن الطعام والشراب. نعم، هذه هي خلاصة ما أردت أن أصل إليه، مقياس دقيق لك يا أخي الكريم. انظر في كل يوم يمضي، هل تحسنت حالك؟ هل تحسن إيمانك وازدادت تقواك؟ هل قويت إرادتك؟ وقوة الإرادة كما قلت، مع أن لها ارتباط، بالتقوى، فهي أيضا مستقلة عنه، لأنها تبني الرجل. قوة الإرادة دليل على بناء الرجال، لأن الإنسان يرى ما يحب ويرى ما يرغب، يرى زوجته فلا يواقعها، يرى الطعام فلا يأكل منه، يرى الشراب فلا يأتيه. وأكثر ما يعجبني في هذا المجال عندما أرى طفلا لم يبلغ 10 أو 7 ونضع أمامه المغريات، ومع ذلك يقول إني صائم ولا يستخدم ما معه. إنها قوة إرادة منذ الصغر. طفل لا يعلم الحلال والحرام. وأذكر منذ أيام أن أحد الآباء يقول: جاء إلي أبنائي فأعطيت واحدا منهما، أعطى كل واحد منهما بعض الحلويات في الظهر، وقلت للكبير منهما وعمره 6 سنوات فقط، هذا الكبير، قلت له: أعطي أخاك الصغير مما معك. يقول: فبعد فترة سألته: هل أعطيت أخاك؟ قال: لا. قلت له: لماذا؟ قال: إني صائم وسآكلها بعد الإفطار، وهي في جيبه. طفل لم يبلغ أو بلغ 3 بالضبط منذ أيام، لم يدخل المدرسة بعد، ويعرف أنه يصوم ويعرض أمامه مغريات ويمتنع من الأكل. إن هذه إرادة والله قوية، قد يعجز عنها بعض كبار السن. هذه قوة الإرادة. ليست قوة الإرادة أن تمنع الطفل أن يأكل أو يشرب، فمن أين يأكل ويشرب؟ لكن أن تضع أمامه المغريات ويقول إني صائم، ويعرف معنى الصيام، وتجده عطشان ويرفض أن يأكل ويرفض أن يشرب، ويحاول أهله أن يعطوه المال ليأكل لأنه كان يعاني من شدة العطش ويقول لا. هذه قوة إرادة. فإذا وجدت هذه القوة ستمنع الإنسان عن كثير من المحرمات، ستمنعه عن النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، ستمنعه من أكل الحرام، ستمنعه من أشياء كثيرة. إذن أخرج من هذه الوقفة فأقول إن الصوم يحقق هذا المعنى العظيم، التقوى وقوة الإرادة. فانظر لنفسك أيها الأخ أين أنت؟ الوقفة الثانية قلت لكم هي تتعلق ببعض الأحاديث المشهورة وهي أحاديث ضعيفة، ولا بد أن أذكر مقدمة قبل أن أذكر هذه الأحاديث أن الوقت قد ضاق، فأعانني بعض الإخوة جزاه الله خيرا من طلاب العلم فخرج هذه الأحاديث وراجعتها معه، ولكن كان الوقت أيضا ضيقا فلا أدعي أنني استكملت البحث فيها، فسأذكر لكم هذه الأحاديث، ومن وجد خلاف ما ذكرت فجزاه الله خيرا إذا نبهني إلى ذلك، وبإمكانه أن يعطيها لإمام المسجد أو للإخوة القائمين على هذا المسجد وعلى هذه المدرسة الخيرية، وستصل إلي، وبخاصة أن الأمر يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم، لم تعطها أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يصيروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنه أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، ويصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. أولا، بعض الألفاظ التي وردت في هذا الحديث صحيحة، كتفصيل الشياطين فقد وردت في صحيح البخاري وغيره، ولكن أقصد هذا النص الذي يستشهد به بعض الخطباء وبعض طلاب العلم، رواه الإمام أحمد والبزار والبيهقي وأبو الشيخ بن حبان في كتاب الثواب، هكذا قال في الفتح الرباني، وفي إسناده هشام بن أبي زياد، وفيه إسناده هشام بن زياد أبي زيد ويدعى هشام بن أبي هشام، قال الحافظ بن حجر: متروك، وأيضا شيخه محمد بن الأسود لا يعرف. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبارك لنا في رمضان، رواه أحمد بهذا اللفظ، وفي لفظ للبزار والطبراني في الأوسط: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ومدار هذا الحديث على زائدة بن أبي زناد بن أبي الرقاد قال عنه البخاري منكر الحديث، وتخريج الحديث طويل جدا لأنني سأختصر، وملخصه أن هذا الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقض صيام الدهر وإن صامه. وهذا مشهور جدا كشهرة الحديث الذي قبله، رواه أصحاب السنن الأربعة، فصححه ابن خزيمة وعلقه البخاري بصيغة التمرير رويا، وخلاصة الكلام عليه قال الحافظ في الفتح: فيه 3 علل: الاضطراب الأولى، الاضطراب العلة الثانية جعالة أحد الرواة، والعلة الثالثة كما في الشك في سماع أحد الرواة من أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الرابع وهو حديث طويل قد أقرأ بعضه لشهرته في الحقيقة وكثرة الاستشهاد به، عن سلمان رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مد أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم. فقال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مدقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، إلى آخر الحديث، والحديث طويل جدا. هذا الحديث رواه
رواه ابن خزيمة وقال إن صح الخبر. وفي إسناده يوسف بن زياد البصري قال البخاري منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم وقال الدارقطني ومن الأباطيل، وقال النسائي ليس بثقة، وضعفه الساجي وذكره غيره في الضعفاء، فهو على أقل أحواله متروك، وهو هذا الراوي يوسف بن زياد البصري. وله علة أخرى أيضا، وهذا الحديث مشهور ويستشهد به، بل يستشهد به بعض العلماء ولا يشيرون إلى درجته، وله علة أخرى وهو علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف عند الجمهور وإن كان فيه خلاف. الحديث الخامس حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، وهذا مشهور جدا، رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وفي سنده عبد الملك بن هارون قال يحيى بن معين كذاب، وقال ابن حبان يضع الحديث، وقال أبو حاتم متروك الحديث، وضعفه أحمد والدارقطني، فالحديث موضوع وهذا من وضعه مع شهرة هذا الحديث اللهم، وهو حديث اللهم لك صمت وعلى ربك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وأيضا من الأحاديث الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، رواه أحمد عن عامر بن مسعود وصححه ابن خزيمة، ورواه الطبراني والبيهقي، وفي إسناده أحد الضعفاء لا يصلح حديثه إلا عند المتابعة، وهو كثير ابن عريب أو عبيد الكتابة ضعيفة العبسي. حديث وهو الأخير صوموا تصحوا، وهذا كثيرا ما تستشهد به وسائل الإعلام وغيرها، رواه الطبراني وضعفه العراقي في تخريجه الإحياء، والألباني في الأحاديث الضعيفة، لكن قال الهيثمي رواته ثقات، وكذلك قال المنذري. هذه بعض الأحاديث مررت عليها مرورا سريعا، ومع ذلك قلت وإن كانت تحتاج إلى مزيد بحث، ولكن أردت من هذا العرض شيئا مهما. الأمر الأول شيئان، أردت شيئين، الأمر الأول هو أن نعنى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكم نجد من الأحاديث التي يستشهد بها وهي ضعيفة، بل أحيانا موضوعة وشهرتها تملأ الآفاق، مع أنها في النهاية أحاديث ضعيفة، والعناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلب. الأمر الثاني أن هذه الأحاديث التي ذكرت يا أحباب الكرام تكون مدار بحث لطلاب العلم، لأن بعض العلماء كما ذكرت قد صححوا بعض هذه الأحاديث، فإنني ألفت نظر طالب العلم أن ينتبه لبعض هذه الأحاديث، فإن كان لديه متسع من العلم ومتسع من الوقت فليخرج هذه الأحاديث، فإن وجد لها طريقا غير ما ذكرت إسنادا من غير ما ذكرت ووجد أن هذا الطريق صحيح فهو وذاك، وإلا فتكون محل تنبيه له، لأنني كما قلت لكم وجدت أن بعض هذه الأحاديث لا يخلو بعض طلاب العلم من الاستشهاد بها على أنها أحاديث صحيحة، وقد يحتج بهم بعض العامة ولا يدركون درجتها وضعفها، فقد تكون موضوعة كما ذكرت في بعضها. الوقفة الثالثة من هذه الوقفات وهي التي أشرت أنها وقفة قد نطيل معها قليلا بالنسبة لوقت هذا الدرس، وإلا سأحرص على أن لا أطيل عليكم أيها الأحباب كما عودناكم. هذه المسألة وهي أن رمضان ورد أنه شهر الصبر، وإن كنت ذكرت في بعض الأحاديث الذي ذكرته قبل قليل أن ورد في بعض ألفاظه وأنه شهر الصبر وقلت هذا الحديث ضعيف، ولكن ورد في روايات أخرى وفي طرق أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذا الشهر صبر، شهر الصبر، كما عند ابن ماجه وغيره، فهذا الشهر هو شهر الصبر. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد ذكر كثير من العلماء من المفسرين أن الصابرون هنا هم الصائمون. وقال أبو عبيد الصوم هو الصبر. وقفتي أيها المؤمنون أيها الأخوة الكرام تتلخص في عدة نقاط، ووضعت عنوان هذه الوقفة التي استمدتها من شهر رمضان، لأن البعض قد يقول ما علاقة هذه الوقفة بشهر رمضان، ونحن وقفاتنا قلنا وقفات رمضانية، فأقول إن العلاقة وثيقة، فهذا الشهر هو شهر الصبر ونحن في شهر الصبر، وكلمتي ووقفتي بعنوان صبرا آل ياسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان قال كان يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعذبين فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. في هذه الأحوال جلست متفكرا متأملا لواقع المسلمين الآن، قلبت النظر في واقع بلاد المسلمين عموما في العراق، والتقيت بأحد الأخوة منذ أيام فذكر لي ما يعانيه إخواننا في العراق، ما يعانيه الشعب العراقي عموما والدعاة خصوصا من أذى وحالة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ما يعانيه المسلمون في بلاد كثيرة ليست في بلد واحد، بل أقول لكم إنها تعدت على الحصر. هل أتحدث عن أوضاع المسلمين في الصومال؟ هل أتحدث عن أوضاع أهل السنة في أريتريا؟ هل أتحدث عن أوضاع الدعاة الذين نفيهم كثير من الناس في فلسطين وفي سوريا، وكأننا نسينا أحداث حلب وحماس وتدمر؟ هل يعلم إخواننا الآن أن في السجون التونسية أكثر من 30,000 شاب معتقل الآن؟ والطامة الكبرى التي ختمت هذه المصائب ما حدث لإخواننا في الجزائر على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وبلغ عدد المعتقلين مع اختلاف الروايات، فقد أعلنت الجهات الرسمية في الجزائر أن المعتقلين بلغوا 5,000، وذكرت بعض وكالات الأنباء أنهم بلغوا 30,000، ووصلهم البعض إلى 50,000 معتقل. والمسلمون في هذه السجون جميعا، المعتقلون في هذه السجون التي أشرت إليها سواء أكانت سجنا كبيرا كالعراق وكالصومال وكأريتريا، أو سجونا صغيرة كفي بقية البلدان التي أشرت لكم، يعانون من محن عظيمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وأردت أن أذكر هذه الأحوال حتى لا ننسى إخواننا. فالمؤمنون يشد بعضهم بعضا، المؤمنون كالجسد الواحد، ونحن مع النعم التي أنعم الله علينا يا أحباب في هذه البلاد، بنعمة الأمن وبنعمة الصحة وبنعمة المال، نسينا أخوانا. كثير من المسلمين الآن أكثر ما يشغل باله على ماذا يفطر وعلى ماذا يتسحر، وإذا وصل إلى بيته فإذا زوجته قد أعدت له القائمة بأنواع الأطعمة والمشروبات والمأكولات وبالولائم، وأصبح رمضان عند بعض المسلمين أشبه مع كل أسف بما يسمى معارض الأطعمة التي تقيمها بعض الفنادق، أصناف الأطعمة، حتى وأننا نجد في رمضان من الأنواع الأطعمة ما لا نجد في غير رمضان، وأصبح سباق لاختراع أنواع جديدة لم تكن موجودة من قبل. وإخواننا كما قلت لكم، ونسيت أن أشير إلى أن أخوانكم في أفغانستان، أن أخواننا المجاهدين يعانون معاناة نسيهم كثير من الناس الآن. فأقول
أردت أن أقف هذه الليلة نصحا للأمة وإبراء للذمة وتوجيه كلمات، آمل أن تلقى آذانا صاغية في هذه الأحوال التي قلت لكم. وهذه السجون كما قلت لكم يعاني فيها إخوانكم، سواء أكانت سجونا كبيرة أو صغيرة، يعانون من الجوع، يعانون من الحرمان، يعانون من التعذيب النفسي والجسدي. حتى في بعض السجون الآن كما ورد في الجزائر يعذبون وتحلق لحى بعضهم إلى غير ذلك من الأذى الذي ينال إخوانكم في كل مكان، في فلسطين، في غيرها. إنني أقف هذه الوقفة وأقسمها إلى عدة وقفات، بل أستطيع أن أقول إنني سأوجه عدة رسائل في هذه الليلة وأنا أتحدث عن هذه القضية. الرسالة الأولى أوجهها إلى هؤلاء الإخوة في كل بلاد الله، أوجهها إلى إخواننا المجاهدين سواء أكانوا في أفغانستان أو فلسطين أو في أي مكان. وأكرر أنني أخص إخواننا في الجزائر بصفة خاصة لأن حدثهم يختلف عن غيره لما استمعتم إليه وقرأتم في وكالات الأنباء وسمعتم من وكالات الأنباء وقرأتم في الصحف عن الأحداث وعلى مرأى ونسمع من العالم بغير جريمة اقترفوها. وهذا لا يعني أن غيرهم قد اقترف جريمة، لا، ولكن الحدث لا يزال حيا. أناس قيل لهم لا بد أن تشكلوا حزبا أو اتحادا، فقاموا وأعلنوا من الطريق الواسع جبهة الإنقاذ، وانضوى المسلمون تحتها، فجاءوا وقالوا لهم قانون الانتخابات لا بد أن يعدل وقتل بتعديله أن تفشل جبهة الإنقاذ، وسجن زعماؤها عندما احتجوا في تلك الفترة، ومع ذلك صبروا ودخلوا الانتخابات من الباب الواسع، والتي يشرف عليها هذه الانتخابات هي الحكومة القائمة في تلك الفترة وهي القائمة حاليا. وتأتي المفاجأة المذهلة لأعداء الله أن يحصل، لا أقول حصلت جبهة الإنقاذ، هو لكن حصل الشعب الجزائري على 81% صوتوا لجبهة الإنقاذ، ويتضح أن الحزب الحاكم لم يحصل إلا على 16% فقط، بل عفوا آسف ليس 16، 16 مقعدا، لا تعادل 5%، نعم 5% أو 6%. من الذي أعلن النتائج؟ هي الحكومة. من الذي نظم الانتخابات؟ هي الحكومة. طيب ماذا فعل؟ توقع البعض، ثم حدثت مصادرة وألغيت الجولة الثانية من الانتخابات وتحملوا ولم يحدثوا شغبا أبدا، وصدرت الدولة كاملة ولم يتحرك المسلمون في الجزائر ولم يحدثوا شغبا صبرا وتحملا. وكان كما قالت إذاعة مونتي كارلو ينتظرون الخطأ الفادح من جبهة الإنقاذ، ولكن لم تقع والحمد لله جبهة الإنقاذ في الخطأ الفادح، فلم تحمل السلاح أمام الحكومة ولم تفعل بشهادة العدول سواء من الجزائر بل حتى بشهادة الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء، فتواترت وكالات الأنباء أنه لم يحدث شيء، وكانت الحكومة في كل يوم جمعة تعلن حالة الاستعداد تصورا أن جبهة الإنقاذ ستعلن الحرب على الحكومة، ولم تفعل ذلك. ولما طال الزمن فإذا السجون تفتح، وإذا المعتقلات تفتح، وإذا السجون تمتلئ، وما نقوم منهم إلا أن يؤمن بالله.
ما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله جل وعلا. العزيز الحميد، هذه جريرتهم، هذه نقمتهم. هم دخلوا مع الأبواب الواسعة المفتوحة في وضح النهار، فلم يحملوا سلاحا ولم يعكروا صفوا، ما قالوا إلا أنهم قالوا ربنا الله.
لطفا يفرد الشريط.